جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل. وبعضهم يدعو عليه، فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة ومع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان، كما استمعنا في هذا الحديث، نحن أمام واقعة حدثت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين متجاورين. ساءت عشرة أحدهما للآخر، فذهب يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاره، فأمره الرسول بأن يصبر ويصبر حتى إذا لم يبق في قوس الصبر منزع. ذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يخرج ويخرج متاعه إلى الطريق، ثم كانت الخاتمة التي سنعرض لها فيما بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره كان دائما يعدل سلوك أصحابه ويعلمهم ويربيهم ويربي المجتمع كله بوسائل متعددة، بالكلمة، بالآية الكريمة تنزل وحيا من الله تبارك وتعالى، تعلم الناس ما يكون وما لا يكون، تحدد الفواصل بين الحلال والحرام، تأمر وتنهى، إلى غير ذلك. ثم بأحاديثه وأوامره وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم، ثم بتقريراته، يعني الأفعال التي يراها صلى الله عليه وسلم فيقرها ولا يغيرها بين الناس. لكن الأمر الذي معنا ليس من ذلك كله، إنه أمر يختلف في أسلوب معاملة الرسول وفي أسلوب توجيهه صلى الله عليه وسلم لتغيير. أمر نقل المشكلة من واقع الحدث عند صاحبها وبعيدا عن نطاق الآية والحديث، إلى حيث يدخل المجتمع المسلم نفسه طرفا في هذه القضية، فيكون تدخل المجتمع وحده هو الحاسم والمؤدي إلى التغيير. ما القضية؟ القضية رجل أساء إلى جاره إساءة حملت الجار على أن يخرج من بيته ويخرج متاعه ويضعه في الطريق كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الناس إذا مروا بالرجل وسألوه عن حاله، لما أخرجت متاعك من بيتك إلى الطريق، يشكو لهم ظروف جاره بأنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، فينكر الناس على هذا الجار، بعضهم يلعنه وبعضهم يسبه حتى ساءت سيرته في المجتمع كله. وهنا بلغت الخطة أو بلغ التوجيه النبوي غايته وأحدث أثره، حين بدأ الرجل يشعر أن المجتمع كله، الرجل المعتدي بدأ يشعر أن المجتمع كله ينكر عليه مسلكه ولا يقر مسيرته ولا يرتضي فعله مع جاره، أصبح كالمنبوذ بين الناس. وهذا توجيه نفسي وتربوي بالغ التأثير في عمليات التغيير المطلوبة لإصلاح نفوس الناس. حق تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتغيير ما بالنفس من أكبر عوامل التغيير، فيه استعداء المجتمع على المفسد، وإذا أنكر المجتمع على هذا المفسد ما يفعل ورأى نفسه منبوذا وبعيدا عن تكريم المجتمع وتقديره، يحمله ذلك حملا على أن يغير من سلوكه ويغير من موقفه ويعود إلى جادة الصواب. وهذا الأمر نراه واضحا في آيات سورة النور عندما يتحدث الحق تبارك وتعالى عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وعندما يتحدث الحق تبارك وتعالى عن المفسدين في الأرض، نجد أن القرآن الكريم يصور هؤلاء باعتبارهم غير جديرين باحترام المجتمع وغير جديرين باستمرار علاقتهم به، فيكونون كالمنفيين أو كالمنبوذين. هذا الموقف يذكرنا بواقعة أخرى للإمام الأعظم أبي حنيفة رضوان الله عليه. وأبو حنيفة كما تعلمون هو من هو فقها وعلما ومكانا، كان إلى جواره في بيته جار، وكان هذا الجار على غير ما عليه أبو حنيفة، كان رجلا يسكر ويعربد، فإذا نالت الخمر منه منالها رفع عقيرته بالصياح وغنى بقول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كرهة وسداد ثغري. وكان أبو حنيفة بعلمه وفقهه وكبر نفسه يدرك أن هذا المسكين لن تنفعه النصيحة، حتى أراد الله تبارك وتعالى ذات يوم أن تأتي الشرطة فتأخذ هذا الجار إلى موقع المحاسبة أو المساءلة. فلما جاء أبو حنيفة ودخل بيته لم يسمع صوت الرجل، افتقده فسأل عنه فقالوا أخذته الشرطة. فذهب أبو حنيفة رضي الله عنه بنفسه وبمقامه إلى الشرطة، حيث تشفع في الرجل وقال لوالي الشرطة إنه إن شاء الله لن يعود إلى مثل ما فعل. فعاد أبو حنيفة بالرجل، وهما في الطريق قال له أبو حنيفة: هل أضعناك يا فتى؟ أنت دائما تقول أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، فهل أضعناك يا فتى؟ فاتجه الفتى إلى أبي حنيفة رضوان الله عليه وعيناه تكادان تدمعان، وقال: أيها الإمام، عهد على الله، عهد أمام الله بين يديك أني لن أعود إلى ما كنت أفعل أبدا. وكان ذلك سببا في إقلاع الرجل عن سيرته السيئة التي كان عليها. الموقف نفسه حدث مع الرجل الذي نحن بصدد مناقشة قضيته في هذا الحديث، حيث جاء الرجل السيء السير جاء إلى جاره الذي أخرج متاعه في الطريق، فقال له: يا أخي ارجع، فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه بعد ذلك. إخوة الإيمان، هذا هو الأصل في علاقة الجيران بعضهم ببعض. ولعلنا كلنا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله وارثا. والفقهاء الإسلام لهم في هذا كلام كثير عن ضرورة رعاية حقوق الجار، حتى لا يرى الفقهاء أن من واجب الجار الغني إذا كان بجواره جار فقير ألا يحرمه من طعامه ولا يكسر خاطره بما يسوءه أو بما يسوء أسرته، مما يفعل كثيرون منا في مثل هذه الأيام. إخوة الإيمان، وليس ما نلتقي بإذن الله مع أنوار النبوة ومع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك